يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الحافظ الخزاز في كتاب الأسرار عن الحسين بن علي عليهما السلام ضمن حديث له عن معاجز النبي صلى الله عليه وآله: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الإسلام، ومعه ضب قد اصطاده في البرية وجعله في كمه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يعرض عليه الإسلام، فقال: لا أؤمن بك يا محمد أو يؤمن بك هذا الضب، ورمى الضب من كمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا ضب، من أنا؟ فنطق الضب بلسان عربي قال: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. قال: يا ضب، من تعبد؟ قال: أعبد الذي فلق الحبة وبرأ النسمة واتخذ إبراهيم خليلا وناجى موسى كليما واصطفاك يا محمد. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام الحسين عليه السلام قال: إن أعمال هذه الأمة ما من صباح إلا وتعرض على الله تعالى. وفي هذا القول تذكير بالرقابة الإلهية ولزوم الحذر. أيها الأخوة والأخوات، روى الحر العملي في كتاب التوحيد قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام يصلي، فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه، فلما انصرف من صلاته قال له: لم نهيت الرجل؟ فقال: يا ابن رسول الله، خطر فيما بينك وبين المحراب. فقال: ويحك، إن الله عز وجل أقرب إلي من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد. مستمعين الكرام، وإليكم هذه الأبيات الشعرية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام في مناجاة الله عز وجل، وهي من غرر أشعار المناجاة. يا ربي يا ربي أنت مولاه، فارحم عبيدا إليك ملجاه، يا ذا المعالي عليك معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن كان خائفا أرقا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه، إذا اشتكى بثه وغصته أجابه الله ثم لباه، إذا ابتلى بالظلام مبتهلا أكرمه الله ثم أدناه. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
صدى صوت المصاب الضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبجيني، يذكرني بكفيل الجان يحميني، شهر الكسر قلب وزايد ونيني، على هلالة تصد بيا نظر عيني، أشوف شلون الهلال يسبعاني، غريبة بحسرة الوالي دعاني، بقيت الواحدي ودموعي همالي، بقيت الواحدي ودموعي همالي،
عتابي يا اخوتي ويا من عتابي، اذا كان الزمن راين عذابي، شهر حزني جرحني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 13 من صفر عام 303 للهجرة توفي المحدث والفقيه الشهير أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المعروف بشيخ الإسلام، وقد ولد النسائي عام 220 للهجرة في إحدى قرى منطقة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مصر ليدرس الفقه والحديث في مدارسها، حتى أضحى أحد كبار الأساتذة في هذا المجال. وفي إحدى سفراته إلى دمشق تحدث النسائي في المجالس العامة حول فضائل أهل بيت النبوة عليهم السلام مما عرضه إلى هجوم قاس من قبل أعداء أهل البيت، وأجبر على ترك دمشق متوجها إلى مكة المكرمة التي سكن فيها حتى نهاية عمره. ومن أبرز مؤلفات النسائي خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب سنن النسائي. وأخيرا، وفي 20 من أيلول سبتمبر عام 1867 ميلادي أعلن اتحاد دولتي هنغاريا والنمسا، وتم تعيين فرانسوا جوزيف إمبراطورا لاتحاد النمسا وهنغاريا. فبعد أن خضعت هنغاريا على طول التاريخ لسيطرة الكثير من الدول كالنمسا والإمبراطورية العثمانية، شكلت اتحادا مع النمسا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 وهزيمة النمسا حصلت هنغاريا على الاستقلال. وتقع هنغاريا شرق أوروبا ولها حدود مشتركة مع دول رومانيا والنمسا والتشيك ويوغوسلافيا وأوسلوفاكيا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال. في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبة، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحبتنا، هل تعرفون ما هو الفرق بين الموهبة وبين الهواية؟
صحيح أن الفارق بينهما ليس كبيرا، ولكن الموهبة تدل على أمور أكثر. ما رأيكم أن نتعرف أكثر فأكثر عن المواهب؟ وطبعا أنكم كلكم تملكون مواهب مختلفة،
لكن البعض يجعلها تكبر والبعض لا يهتم بها.
نبدأ معكم أحباء أن الحلوين أولى الفقرات، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، نعلم أن لكل واحد منكم هواية وموهبة خاصة به. عليكم في هذه الحالة ألا تتركوا هواياتكم ومواهبكم أبدا،
بل عليكم أن تعملوا باستمرار لكي تطوروا هذه الهواية وهذه الموهبة. ولكن كيف يمكن أن تنموا هذه الموهبة؟
هذا سوف نتعرف عليه جميعا من خلال الاستماع إلى قصة اليوم
والخالة هدى.
إذن هيا بنا نحيي الخالة هدى. أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أعزائي، كان يا مكان، كان هناك في قديم الزمان ولد صغير في عمره اسمه سعيد، لكنه كان كبيرا في تصرفاته وأفعاله. في يوم دخل الأب وقال لزوجته:
يا أم سعيد، يا أم سعيد.
نعم نعم يا أبا سعيد.
أين سعيد الآن؟
سعيد نائم.
ولكن هذا ليس وقت نومه، هل يعاني من شيء؟
لا أبدا.
ولكن لماذا نائم في هذا الوقت؟
بصراحة لقد أتعبني كثيرا هذا اليوم يا أبا سعيد.
من سعيد؟
نعم. لذلك أمرته أن يذهب إلى النوم مبكرا.
وماذا فعل حتى تأمريه بالنوم؟
لقد كان يمزق أوراقا كثيرا ويرميها على الأرض. يمزق أوراقا ويرميها.
هل تقصدين الأوراق التي يرسم عليها؟
نعم، تلك الأوراق اللعينة التي يرسم عليها بالألوان.
يا أم سعيد، هل تعرفين أن سعيدا سوف يكون رساما مشهورا في المستقبل؟
ماذا تقول؟ رساما؟ لا تمزح معي. أي رسم، أيها الرجل؟ البيت مملوء بالأوراق الممزقة بسببه.
لا 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 يا أم سعيد، أنت تقتلين الموهبة التي يتمتع بها سعيد. إنه يرسم وعليك أن تتفهمي ذلك وتشجعيه.
أي رسم يا رجل؟
يا أم سعيد، ابننا يحب الرسم وهو لم يفعل شيئا سيئا، هل تحبين أن يخرج ويلعب في الشارع؟ قولي لي، هل ترغبين أن يأتيك وملابسه ممزقة أو متسخة يا أم سعيد؟ ها؟ سعيد يمارس هوايته، هواية الرسم، وعلينا أنا وأنت أن نشجعه على ذلك.
أمي يا أمي.
نعم نعم يا ابنتي.
لقد كانت هناك مجموعة من قطع القماش على المائدة، هل شاهدتها؟
ها؟ تقصدين تلك القطعة الصغيرة الملونة من القماش يا سكينة؟
نعم نعم يا أمي.
لقد جمعتها ورميتها.
رميت بها؟
نعم.
أين يا أمي؟
رميت بها في سلة المهملات.
يا إلهي أمي، أرجوك، كم مرة توسلت بك ألا ترمي بقطع القماش التي أجمعها.
هيا هيا دعيك من هذه الأمور، هيا تعالي وساعديني في المطبخ. هيا
يا
بسرعة.
يا أمي أنا دائما أساعدك في المطبخ. لم
يا سكينة،
لم أقصر معك يا أمي.
يا سكينة.
نعم يا أبي.
هل تجمعين قطع القماش؟
نعم نعم يا أبي أجمعها.
ولماذا تفعلين ذلك؟
لأني في المدرسة أتعلم فن التطريز.
هذا رائع يا بنيتي.
لا رائع ولهم يحزنون. هيا تعالي وساعديني في المطبخ.
أمي.
على مهلك يا أم سعيد، على مهلك.
يا أبا سعيد، لقد تعبت من الأوراق التي يبعثرها سعيد هنا وهناك في البيت، والآن تريد أن تشجع سكينة على تجميع قطع القماش؟
لماذا لا تحاولي أن تنمي مواهب أولادك يا أم سعيد؟
أية مواهب؟ ها؟
يا أمي أنا أحب فن التطريز، أحبه كثيرا.
لا عليك من كلام أبيك، أنا أعرف مصلحتك أكثر منك.
يا سكينة، أنا سوف أساعدك في تنمية موهبتك، سوف أشتري لك أدوات خاصة بالتطريز من السوق.
هل هذا صحيح يا أبي؟
نعم.
هل هذا
نعم
صحيح؟
نعم هذا صحيح يا سكينة، صحيح.
شكرا يا أبي.
طيب
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ولدي سعيد.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا سعيد.
سكينة.
نعم يا سعيد.
ممكن أسألك سؤالا؟
تفضل يا أخي.
هل أنت من مزق الأوراق التي تخصني؟
أوراق؟ أية أوراق؟
الأوراق التي قمت بالرسم عليها ليلة أمس وقد وضعتها على الطاولة.
لا صدقني لم أفعل ذلك.
إذن من الذي مزقها؟ ها؟
أنا يا سعيد.
ماذا؟
نعم أنا مزقت الأوراق التي قمت بالرسم عليها.
ولكن يا أمي.
اسمع، منذ هذه اللحظة لا أريد أية أوراق ملونة في البيت، لقد تعبت من تنظيف البيت، ولا حتى قطع قماش مبعثرة هنا وهناك، مفهوم؟
أبي أبي
هذا يا
أمرأ،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهكذا يا أحباء الحلوين، قررت الأم أن تمنع ابنها سعيد وابنتها سكينة من ممارسة هوايتهم، لكنها لم تكن تعلم أن عملها هذا كان غير صحيح. ولكن يا أحبائي، هل تعلمون ماذا فعل الأب؟ تعالوا معا نتابع بقية أحداث القصة لنتعرف على ما جرى. فذات يوم دخل الأب البيت عائدا من عمله، فصاح على ابني سعيد قائلا:
سعيد يا سعيد، أين أنت يا ولدي؟
انهض انهض يا سعيد. أبي ينادي عليك، هيا انهض.
يا سعيد.
نعم يا أبي. نعم.
تعال إلى هنا يا ولدي.
ماذا
تعال.
يريد منك أبي؟
لا أعلم، سأذهب أولا.
سعيد
أنا قادمة معك.
هيا هيا
هيا بنا إذن. هيا نعم يا أبي. نعم نعم أنا قادم يا أبي، تفضل. ها؟ ماذا يا أبي ماذا؟
حاول أن تعرف يا سعيد. هيا هيا، لو كنت شاطرا حاول أن تعرف ماذا يوجد داخل هذه العلبة.
تقصد أن في هذه العلبة شيئا خاصا بي؟
نعم يا ولدي نعم.
هل اشتريت شيئا لسعيد يا أبي؟
نعم، واشتريت لك أيضا يا بنيتي. نعم.
هل أفتح العلبة الآن يا أبي؟
نعم يا ولدي، وماذا تنتظر؟ هيا.
وأنا أيضا، أنا أيضا أفتح العلبة يا أبي.
وأنت أيضا يا سكين أفتح العلبة.
شكرا يا أبي.
أحبائي، شعر سعيد وسكينة بالفرح كثيرا، لأن أباهما كان دائما يقف إلى جانبهما ويحاول أن يساعدهما.
ما هذا؟ ما هذا يا أبي؟
هل عرفت ماذا اشتريت لك يا سعيد؟
أنا لا أصدق يا أبي. شكرا لك يا أبي. شكرا
يا ولدي.
شكرا لك يا أبي.
وأنت يا سكينة؟ أعجبك يا بنيتي؟ هل أعجبك؟
نعم كثيرا. أشكرك يا أبي، أشكرك.
ما هذه الفوضى؟
انظري انظري يا أمي، انظري ماذا اشترى لي أبي.
أنا أيضا، تعالي وانظري يا أمي ماذا اشترى لي.
ماذا اشترى؟
اشتريت لسعيد أوراقا كثيرة
وأقلاما
ملونة خاصة بالرسم.
اشتريت أقلاما ملونة لسعيد؟ يعني هذا أن البيت سوف يتحول إلى سوق شعبي. أنا لم أعد أتحمل أكثر.
ليس فقط لسعيد، فلقد اشتريت خيوطا وإبرا خاصة بالتطريز لسكينة.
شكرا لك يا أبي. شكرا.
هيا يا أولادي اذهبوا يا أولادي. هيا هيا.
هل حقا اشتريت لهما أوراقا ملونة وقطع قماش وخيوطا؟
يا أم سعيد اسمعي، موهبة الطفل منذ الصغر يجب أن نهتم بها أنا وأنت، والاهتمام بمواهب الأطفال يقوي شخصيتهم كثيرا. لا تحاولي أن تقفي بوجه مواهب الأطفال.
أنا لا أفهم هذا الكلام يا أبا سعيد، ولكن تأكد أن البيت سوف يتحول إلى فوضى بسببك وبسبب أولادك.
لا يا أم سعيد، وأنت تأكدي أنهم ينجحون في مواهبهم.
أحبائي، بعد عدة أسابيع ولما انتهت الامتحانات المدرسية، جاء سعيد وجاءت سكينة إلى البيت، وكانت الفرحة كبيرة لا تسعهما. ولما سألتهما الأم عن سبب هذه الفرحة، قال سعيد:
يا أمي يا أمي.
نعم يا سعيد.
اليوم أهدتني إدارة المدرسة هدية رائعة جدا،
هدية؟
بسبب مشاركتي في معرض الرأس والفوز بها.
صحيح ما تقول يا سعيد.
نعم يا أمي.
نعم يا أمي، هذا صحيح. أنا أيضا فزت بجائزة عن أحلى ثوب تخيطه فتاة في المدرسة.
أحسنتم يا سكينة.
أحسنتم.
أحبائي، شعرت الأم بسعادة كبيرة وأخذت تقبل ابنها سعيد وابنتها سكينة، وقالت لهما:
يا أولادي يا أحبائي، لقد كنت مخطئة بحقكما. سوف أشتري هذه المرة كل ما تحتاجونه من أقلام ملونة وقطع قماش أيضا.
شكرا يا ماما. شكرا لك
يا ماما.
شكرا لك.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، تعرفنا على قصة سعيد وسكينة، وعرفنا أهمية الاهتمام بمواهب الأطفال. أحبائنا، نرجو أن قصة اليوم أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
أرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
نصيبك لا تطمع، اسمع مني يا ابن اسمع، الطمع بضر وما بينفع. الطمع ما حدا بيحبه ولا شي مرة بيحمد ربه.
أحبائنا، كيف تقضون أوقات فراغكم؟ ماذا تفعلون؟ طبعا البعض منكم يمارس الرياضات المختلفة، والبعض يمارس الرسم أو الألعاب المختلفة أو حتى الألعاب الإلكترونية.
نعم، هذه كلها نسميها هوايات. لماذا؟ لأنكم تمارسونها في أوقات الفراغ، لكن عندما تتميزون في أداء هذه الهوايات عندها تسمى ماذا يا حنان؟
موهبة.
أحسنتي. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان هواية يحب يمارسها. أنا عندي هوايات كثيرة، من عندها رسم وصناعات اليدوية وكتابة القصص والتأليف، وكل هذه الهوايات أحب أني أسويها. بس هوايتي الحقيقية هي أني أصبح بالمستقبل دكتورة. أنا أمود أداوي الناس وأشفى فيهم مرضى. أنا أحب أني أمارس الهوايات، أدهم أني أصبح دكتورة. هوايتي الحقيقية أني أصبح دكتورة بالمستقبل، أمود أداوي الناس والمرضى وأشافيهم من أمراضهم وأساعد الناس. وأحب هالهاي الهواية، وما زلت أحب هذه الهوايات، وأحب الهواية أكثر إني أصبح بالمستقبل دكتورة وشافي الناس. أتمنى من الله إني أبقى درجات زينة وأظل ممتازة الدرجات، وأنا دائما أطلع الأولى في صفي، وأنا رايحة الصف الثالث. أتمنى أن أتوفى في دراستي وأفيد الناس ومجتمعنا وأتوفق بأنفسي. وأني اسمي غريب تمام من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. المعلم للولد: قف وأجبني على سؤالي، ما هي أهم منتجات الهند؟
قال الطالب:
والله لا أعرف، لا أعرف أبدا.
قال المعلم: إنها سهلة وبسيطة جدا، سأساعدك بالتفكير فقط، فكر من أين يأتينا الأرز.
فقال التلميذ:
ماذا؟ الأرز يأتي من عند الجيران.
معلم: من منكم يعرف ماذا فعل اليونانيون بعد أن اجتازوا البحر؟
فقال التلميذ:
لن يستطيع فعل شيء يا أستاذ قبل أن يجففوا ملابسهم.
أن المواهب تنمو إذا تابعناها سواء في الصيف أو الشتاء.
الأهم يا أصدقاء أن نكون نحب الهواية التي نمارسها،
وبذلك يمكن تطويرها، والموهبة أيضا تعطيكم تميزا. ولكن احذروا ألا يصيبكم الغرور.
اتفقنا؟ أحسنتم وبارك الله بكم. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟ هل تعلمون أن هناك جزيرة اسمها مافيا، عدد سكانها 6000 نسمة، ولا يوجد فيها رجال شرطة أو حتى سجن صغير؟
هل تعلمون أنه لا يمكنكم طي ورقة أكثر من 7 مرات؟ حاولوا يا أحبتي.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن الصينيين القدامى كانوا يستخدمون العنب كمادة علاجية؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. كان أصدقاؤنا أيسانا، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ثور أعرج يعيش مع بقية الثيران. ذات يوم سمع الثور الأعرج بسباق للثيران فقرر المشاركة رغم عرجته، فتقدم طالبا تسجيل اسمه واستغربت لجنة التسجيل.
فقال الثور: ما سبب الغرابة؟ أنا سريع العضو وقوي البنية. خافت اللجنة أن يتعرض لسوء أثناء السباق، فدخل السباق على مسؤوليته. تجمعت الثيران في نقطة الانطلاق، وسخرت الثيران من عرجة الثور الأعرج.
فقال: سنرى في نهاية السباق من هو الأقوى والأسرع. انطلقت الثيران كالسهام، كان الثور الأعرج في آخر المتسابقين. صبر الثور على عرجته، وسببت له الألم عند ركضه السريع، وكان على الثيران أن تصعد الجبل ثم تعود.
وكان الجبل عاليا وواعرا والطريق طويلة، فالثيران الفتية حاولت الصعود بسرعة فأصابها الإنهاك، وبعضها سقط من التعب وبعضها قرر العودة. أما الثور الأعرج فكان يسير ببطء وقوة، أكثر الثيران تراجعت قبل وصولها إلى القمة.
والثيران يا أصدقائي التي وصلت القمة كانت قليلة جدا وكانت متعبة جدا، فاستلقت ترتاح، لكن الثور الأعرج سار بإصرار حتى وصل القمة ولم يكن يشعر بالتعب، فعاد مهرولا بعرجته.
أما الثيران المستريحة لم تنتبه إلى الثور الأعرج إلا بعد وصوله إلى أسفل المنحدر، فحاولت اللحاق به فلم تستطع، وكان الثور الأعرج هو أول من وصل إلى نهاية السباق ونال كأس البطولة، وكان فخورا جدا بعرجته. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
العمر 6 شهور للدين قدم كم نحر،
هو الحسين والكفار،
هالموقف من الله انشكر،
هو الحسين والكفار،
يطول الحكي والمختصر،
أيها الناس
قولوا للناس
إن
رسالة الدم ودم الرسالة.
كيف كان الوضع النفسي للمجتمع المسلم في عصر الإمام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزت التيارات الفكرية الموجهة بسياسة البيت الأموي إلى العلن في عهد معاوية، وراح الوضعون يكتبون ويروون الأحاديث المكذوبة على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دعما للاتجاه الجاهلي الجديد الذي لبس ثوب الإسلام. وكانت الغاية من كل ذلك تشويه معالم الدين في نفوس أتباعه، لأن هذا التشويه عامل حاسم في استرقاق العقول واستسلام النفوس وانقياد جماهير الأمة خلف قادة الوثنية الجديدة وطلاب الجاه والمال على حساب الحق والعدل. لقد خلفت التيارات الفكرية الموجهة بالسياسة المعادية للإسلام تأثيرا بليغا في نفسية المجتمع المسلم آنذاك، فقد أحبطت العزائم ومزقت القوى الفاعلة وجعلت الإنسان المسلم يرضى بالذل والهوان ويتهم دعاة الحق بالكفر تارة وبالزندقة تورا. وكان من نتائج هذه الحملة الجاهلية الجديدة على الفكر الإسلامي بقيادة معاوية أن أصبح المسلمون يقاومون الإصلاح بدلا أن يقاوموا الفساد. من جهة أخرى، كان أفراد وجماعات هذا المجتمع الهش المتخاذل يخشون الثورة لخشيتهم الحرمان والتشريد، فآثروا حياة الذل والمهانة على محاولة التغيير خشية أن يفشلوا فيعانوا القسوة والضنك. وقد تبلور الانهيار الثقافي والأخلاقي والمعنوي قبيل معاهدة الصلح التي عقدت بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية، حيث كان قادة جيش الحسن على استعداد للمساومة على قائدهم وعقيدتهم. كما تبلور هذا الانهيار في تفشي روح الشقاق واتساع الشقة بين الأجنحة ورزوح الجماهير الكادحة تحت وطأة الجهل والضعف والتراجع. وكان الإمام الحسن عليه السلام الذي يمثل روح الثورة على الجاهلية المستجدة يعيش في مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم مجردا من سلاحه، فقد بات هذا الإمام العظيم لا يأمن جواسيس بني أمية داخل بيته. ولعل النظر إلى المستوى الذي وصل إليه الناس يومئذ في علاقتهم مع الإسلام الحقيقي الذي يمثله الإمام الحسن عليه السلام ترينا الموقف العنيف الذي جوبها به عند دفن جثمانه، فقد أوصى إلى أخيه أن يدفن قرب جده، فرفضت السلطة الأموية بعنف تنفيذ الوصية. وفي المدينة، مدينة جده وأبيه ومأوى الأنصار والمهاجرين، نفي جثمان الإمام الحسن عليه السلام ليدفن أخيرا في مقبرة المدينة العامة المعروفة بالبقيع. ومظهر الغربة هذا، وبالتالي مظهر الضعف الذي كان يحيط بالإمام الحسن عليه السلام وهو بمدينة جده، إنما هو صورة لضعف جبهة الحق التي كان يمثلها والتي تعرضت لهجمة رجعية شرسة أشعلت ضدها نار الحرب في كل الميادين وفرضت سيطرتها على كل الساحات. هكذا كان وبإيجاز الوضع النفسي والاجتماعي للمجتمع المسلم زمن الإمام الحسن عليه السلام. أما ماذا عن الوضع النفسي والاجتماعي للمجتمع المسلم قبل الثورة المباركة التي فجرها أمل المستضعفين؟ كانت الشعوب الإسلامية عامة والشعب الإيراني بوجه خاص ترزح تحت وطأة الثقافات الغربية المعادية لروح الدين وقيمه ومبادئه، فالمسلم بشكل عام كان يفهم الإسلام مجموعة من الطقوس والشعائر لا يتعداها، أما الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والفنية والأدبية والاقتصادية والفكرية فهي مهمة رجال الحكم والفكر الذين دأبوا على تقطيع أوصال الإسلام والإجهاز على كيان المسلمين الفكري وسلب طاقاتهم وتمزيقهم إلى جماعات وأحزاب متناحرة خاضعة لسياسة المستعمر ومنفذة لرغباته. إن المستعمرين والمستكبرين حين استولوا على البلاد الإسلامية وتصرفوا في شؤونها وأمورها زجوا بعملائهم في الميادين العلمية والثقافية، فأخذ هؤلاء العملاء ينالون من كرامة الإسلام ويتهمونه بشتى التهم والظنون، وقالوا إن الإسلام كالمسيحية لا علاقة له بنظم الحياة وواقعها، ولذلك أصبح من حق المسلمين أن يختاروا بأنفسهم نوع الحكم الذي يريدونه لأن دينهم بعيدا كل البعد عن شؤون الحكم. وقد أعلن ذلك أحد قضاة مصر عقب ثورة 22 يونيو بقيادة عبد الناصر، وقد زعم هذا القاضي في كتابه الذي أسماه الإسلام وأصول الحكم أن أصول الحكم ليست من الإسلام في شيء، وللمسلمين أن يختاروا نوع الحكم الذي يرضي أذواقهم ويتفق مع ميولهم، فإن أرادوا كانوا ملكيين، وإن أرادوا أن يكونوا جمهوريين أو فاشيين أو شيوعيين، كل ذلك متروك لاجتهادهم، والدين لا يلزمهم بشيء ولا يحاسبهم على شيء، فإن أصول الحكم كانت عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهون من جناح بعوضة. هذا على سبيل المثال بعض ما ذكره المؤلف من مفتريات في كتابه. وألف قاض آخر في لبنان كتابين باللغة الفرنسية ذكر فيهما قصة القضاء في الإسلام، فقال إن القضاء لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو شيء أوجده الأمويون في الشام، أما قبل ذلك فإن العرب كانت ترجع في خلافاتها إلى طريقة التحكيم. إن هذه الاتهامات كانت بإعاز من المستعمرين أنفسهم لأنهم لا يرون طاقة ضخمة تقف في وجوههم سوى الإسلام، لذلك بذلوا جميع إمكاناتهم وجهودهم لمحاربة هذا الدين وتشويه حقائقه وحجبه عن عقول المسلمين ليخلو لهؤلاء المستعمرين استغلال ثروات البلاد واستعباد المسلمين بتجريدهم من الرصيد الكبير الذي يمدهم بالعزة والطاقة والحيوية. هذا جانب من حياة المسلمين التي عاصرها الإمام الخميني قدس سره بما فيها من بلاء وكرب بفعل عوامل الهدم التي تمثلت بالمستكبرين وعملائهم وثقافتهم الضالة المضللة. وكان على هذا الإمام العظيم أن يقف كالجبل الأشم في وجه كل تلك الرياح والأعاصير.
رسالة الدم ودم الرسالة.
لما هوى جسمك في كربلاء، تجسدت في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء، سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. أول جرح سال منه الدم في قلب حواء له مأتم. ليس لأبي لبكى آدم، قد أقام العجال. لما هوى جسمك في كربلاء، تجسدت في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء، السيل طوفان نور. وما جريت منك دماء الجروح، حتى حكت بالسيل طوفان نور. أودعت في كل فؤاد روح، والعين تبكيك صباحا مساء. وحين حز النحر وقع الصحيح، جلجل صوت من فؤاد جريح. هذا نبي الله يحيى ذبيح، أم ذا حسين جسمه في العراق.